1424 من الهجرة، الموافق 27 من الشهر الخامس من عام 2004 من الميلاد. وتقدم معنا الحديث عن بعض معاني أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، فتقدم معنا بعض معاني اسم الله عز وجل الخالق والبارئ والمصور، ثم ذكرنا بعد ذلك بعض معاني الرازق والرزاق، ثم ذكرنا بعد ذلك معنى اسمه تعالى الودود، ثم ذكرنا بعد ذلك معنى اسمه المنان، واليوم مع اسمين آخرين من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهما الحي القيوم. وكما تعودنا أن نذكر عندما نريد أن نتعرض لبعض معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، أن نذكر الدليل على هذا الاسم، ثم بعد ذلك نذكر معنى هذا الاسم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ثم نذكر بعد ذلك أثر الإيمان بهذا الاسم. ومعنى اليوم اسم الله عز وجل الحي القيوم. من أجل ذلك فإننا سنزيد على هذه الأركان الثلاثة أن نذكر فضل آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، من أجل ذكر هذين الاسمين فيها، ثم نذكر بعد ذلك يعني معاني أو بعض معاني آية الكرسي بما يتعلق باسم الله عز وجل الحي القيوم. أما الدليل على هذين الاسمين فإن الله عز وجل قد جمع بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع في كتابه، جمع بينهما في كتابه وأفرد كل واحد منهما، ولكنه سبحانه وتعالى قد جمع بين هذين الاسمين في كتابه سبحانه، وكان جمع هذين الاسمين في غاية المناسبة، كما سيأتي معنا أن بعض العلماء قد ذكر أن أعظم اسم من أسماء الله عز وجل هو الحي القيوم، وهو يعني الصحيح أن أعظم اسم هو لفظ الجلالة الله، ولكن بعض العلماء ذكروا ذلك، حتى وإن لم يكن هذين الاسمين هما أعظم اسمين الله سبحانه وتعالى، فإنهما أعظم اسمين بعد اسم الله عز وجل الله، فهما أعظم اسمين بعد اسم الله عز وجل الله، كما سيأتي معنا الدليل على ذلك، وكما سيأتي معنا سبب أن هذين الاسمين هما أعظم اسمين، ومن أجل ذلك كانت الآية التي ذكر فيها هذين الاسمين هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه المواضع الثلاثة في كتاب الله عز وجل، الأولى في سورة البقرة في آية الكرسي في الآية 55 بعد 200، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما الآية الثانية فهي في سورة آل عمران في صدر السورة في الآية الثانية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآية الثالثة في سورة طه في الآية 11، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم، الآية 11 بعد 100، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كذلك ورد الجمع بين هذين الاسمين في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ثبت عند الحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختار والبزار، وذكره الغيثمي في المجمع، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصحح إسنادها أيضا وشرح منظومة الآداب، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت، هذا من أذكار الصباح والمساء، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وورد كذلك كل منهما من هذين الاسمين الحي القيوم على حدة، فورد مجموعين، الحي القيوم في ثلاثة آيات وكما تقدم معنا في هذا الحديث، وورد كل واحد في آيات أخرى وأحاديث. أما اسم الله عز وجل الحي فكما في سورة غافر الآية 65 أو 60 قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان الآية 58 وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك فإنه ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، ثم قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فإنه قد جاء لفظ الحي وحده في الآيات وكذلك جاء لفظ الحي وحده في الحديث. أما القيوم فردا أبدا بهذا اللفظ القيوم لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة القيوم مفردا، إنما جاء مفردا من بنائه، يعني نفس اشتقاق لفظ القيوم جاء منه ولكن لم يأتي بهذا اللفظ، بما يدل على ما يستلزمه من وصف الله عز وجل بأنه القيوم. وكما تعلمون أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فقال تعالى كما في سورة آل عمران الآية 18 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فلم يقل القيوم ولم يأتي لفظ القيوم مفرد، لم يأتي إلا مقترن بالحي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى قائما بالقسط كما قال الطبري رحمه الله أن معنى قائما بالقسط أي الذي يلي العدل بين خلقه، فالله سبحانه وتعالى قائما بالقسط يعني أنه يعدل بين خلقه والقسط هو العدل. وقائما هي نعت، هذه اللفظة نعت لله سبحانه وتعالى يعني صفة لله عز وجل، فمن صفات الله عز وجل أنه قائم بالقسط سبحانه وتعالى. كذلك ثبت أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، إذا قام من جوف الليل كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، وهذا لفظ مسلم أنت قيام السماوات والأرض، وعند البخاري أنت قيم السماوات والأرض. والشاهد أنه لم يأتي القيوم مفردا أبدا ولكنه جاء مقترنا بالحي وجاء مفردا من بنائه من نفس بناء الكلمة قيام السماوات والأرض قائما بالقسط قيم السماوات والأرض. فوصف الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف الله عز وجل بأنه القيوم والقيم والقيام، وهو وصف ذاتي ثابت لله سبحانه وتعالى بالكتاب وبالسنة. لذلك قال العلماء كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم أن من صفات القيام والقيم فمن أسمائه الحي القيوم، ومن صفته الإيش؟ الصفة التي تشتق من اسم الحي صفة إيه؟ الحياة، والتي تشتق من اسم القيوم ها؟ القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث. والقيوم بنص القرآن، وقائم ومنه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال ابن عباس رضي الله عنهما القيوم الذي لا يزول، وقال غيره هو القائم على كل شيء، ومعناه أنه يدبر أمر خلقه، وهما سائغان في تفسير هذه الآية أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والحاصل أن اسم الله عز وجل الحي القيوم ثابتان لله سبحانه وتعالى، إما مقترنان وإما يفرد اسم الحي وحده، ولم يفرد اسم القيوم إلا بلفظ الصفة قائما بالقسط وقيام السماوات والأرض وقيم السماوات والأرض. الركن الثاني من أركان الإيمان ببعض معاني اسم الله عز وجل الحي القيوم معنى هذين الاسمين. فمعنى الحي كما قال قتادة الحي ضد الميت، والحي في حق الله عز وجل ليس كالحي بالنسبة للبشر، فالحي من البشر أيضا ضد الميت، ولكن الحي سبحانه وتعالى ليس فقط ضد الميت، ولكن الحي هو الذي لا يموت. فأنت حي والحيوانات أحياء والكائنات حية، ولكن بد أن تموت، ولكن الله عز وجل حي لا يموت. وقال الإمام السدي المراد بالحي الباقي سبحانه وتعالى لا يموت أبدا. وقال الإمام البغوي الباقي الدائم على الأبد لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، أما حياتنا نحن فيسبقها العدم. الحياة حياة الله عز وجل كلها كمال لا نقص فيها أبدا، ولكن حياة البشر يسبقها العدم ويلحقها النقص، يلحقها النقص لأن حياتك ليست حياة كاملة، ففيها من العيوب، حياتك فيها من النقائص، فيها من الفقر، فيها من الضنك، فيها ما فيها من عيوب البشر. فإن حياتك ليست كحياة الله سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك قال الحافظ ابن كثير الحي لا يموت أبدا. وقال القاضي أبو السعود الحي يعني الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء، فإنه لا يموت ولا يفنس سبحانه وتعالى. كذلك يقول الإمام الطبري في معنى حياة الله عز وجل وأنها لا تماثل حياة المخلوقين. قال الإمام الطبري رحمه الله وأما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي له لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد، ومعنى يؤمد يعني لا يعني ليس له نهاية، إذ كان كل ما سواه سبحانه وتعالى فإنه إن كان حيا فلحياته أول محدود ولحياته آخر ممدود، آخر ممدود يعني آخر لغاية، ينقطع بانقطاعها وينقضي بانقضاء غايتها. كذلك قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله الحي الذي لم تسبق حياته من عدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، فهو سبحانه حي حياة أزلية، هو الحي لا إله إلا هو. وهذه الحياة منافية لحياة الأحياء من الخلق، فكلهم يموت ويفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فلو في الخلود والبقاء لكان أولاهم بذلك سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يبقى بل مات، وأكد ربنا سبحانه وتعالى لنا هذا الأمر قبل وفاته في عدة آيات كريمة، منها ما قاله الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنبياء الآية 34 والتي بعدها، قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لم يخلد أحد قبلك أفإن مت فهم الخالدون، يعني أنك ميت كما مات الذين من قبلك، والذين من بعدك سيموتون أيضا كما ستموت أنت وكما مات الذين من قبلك. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران الآية 44 بعد 100 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكما قال سبحانه في سورة الزمر الآية 30 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. طب ما معنى اسم الله عز وجل القيوم؟ فعرفنا أن الحي هو سبحانه وتعالى الذي لا يسبق عدم ولا يطرأ عليه نقص، وأنه سبحانه وتعالى لا يموت أبدا بخلاف البشر، فإن حياتهم قد سبقتها العدم وتعتريها النقص ويأتيها العدم. أما معنى القيوم فإن قيوم لفظ مبالغة من قيام، ومعنى قيام من قوم قاف واو ميم قوما. هذه الكلمة لها معاني كثيرة، من ضمن هذه المعاني معناها العزم، كما تقول أن فلان قد قام بهذا الأمر، أن فلان قد قام بهذا الأمر. ما معنى قام بهذا الأمر؟ أنت قمت بالموضوع ده، يعني إيه قمت به؟ ها؟ يعني عزمت عليه وأنت اللي عملته، مش كده؟ صح ولا لا؟ لما تقول فلان قام به، يعني عمله، وهو اللي قام به، يعني هو الذي قام عليه، يعني هو الذي عزم عليه وفعله ودبر أمره. هذا مثلا عندما تقول هذا قوام الدين، قوام الدين والحق. يعني ايه قوام الدين؟ يعني هذا ما يقوم عليه الايه، ما يقوم عليه الدين، بدونه لا يقوم، مش كده؟ بدون هذه المقومات لا يبذل، اي به يقوم. لما وايضا عندما تقول قومت الشيء تقويما، قومت الشيء يعني ايه؟ اصلحته يعني ايه؟ يعني وضعت كل شيء مكانه وقمت برعايته، وعندما احتاج شيئا اعطيته. هذا معنى ايه؟ قومت الشيء يعني ايه؟ اصلحته، لانك تقيم هذا مكان هذا. لذلك فان معنى القيوم سبحانه وتعالى كما قال الخطابي القيوم نعت صفة يعني للمبالغة من القيام على كل شيء، فهو قيم على كل شيء بالرعاية سبحانه وتعالى، فإنه يقوم على كل شيء برعايته ويرعاه، فهو سبحانه القيوم كامل القيومية. أنت كذلك تقوم على نفسك وتقوم عليك، ولكن قيامك بنفسك كله نقص، وقيامك بزوجتك وعيالك كله نقص وكله عيب، ولازلت أنت قائم عليهم ولازالهم يحتاجون إلى المزيد. ولكن الله عز وجل القيوم له ثلاثة معاني. المعنى الأول هو قائم بنفسه، لا يحتاج لأحد، لا يفتقر لأحد سبحانه وتعالى، هو الغني. فالله عز وجل قائم بنفسه، لا يحتاج لأحد ليرعاه ولا يحتاج لأحد يرزقه، فالله عز وجل قد اكتفى سبحانه بذاته، ولا يشترط في حياة الله عز وجل ودوام وبقاء الله سبحانه وتعالى وجود أحد، فالله عز وجل قيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني من معنى اسمه تعالى القيوم يعني الدائم، القيوم يعني الدائم، فإن الله عز وجل قيوم يعني دائم أبدا، حي أبدا، يفعل الأشياء أبدا سبحانه وتعالى. فإنه قد يعتريك مثلا أنك تقوم بنفسك في بعض الأوقات ثم تعجز وتحتاج لغيرك، هذا لا يكون لله أبدا سبحانه وتعالى، فهو قائم بنفسه، جزاكم الله، فهو قائم بنفسه ولن يزال قائم بنفسه سبحانه وتعالى. كذلك هو قائم بنا، وهذا هو المعنى الثالث، أن القيوم هو الذي يقوم على مصلحة غيره عز وجل. فالمعنى الأول القيوم القائم على نفسه، والمعنى الثاني من معاني القيوم أي أنه الدائم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 75 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن قنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إيش؟ قائما، يعني أنك تداوم أن تطلب منه دينا، وتداوم أن تطلب منه ما عنده. وهذا هو معنى القائم سبحانه وتعالى، أي أنه دائم. أما المعنى الثالث فهو القيم لغيره، فلا وجود للأشياء أبدا إلا بأن يقيمها الله ويصلحها الله، ولا دوام لوجودها إلا به سبحانه، فهو القائم على كل شيء بتدبيره وربوبيته وقهره. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، ويعلم ما سيكون منها حيث يطلع عليها القلب. يخفض سبحانه القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو سبحانه غني عنهم. هذا هو معنى القيوم، أنه قائم بنفسه وقائم بغيره سبحانه وتعالى. فكل ما سواه ولا قدره سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم أنه قائم بنفسه وقائم بغيره، فيقول ابن القيم رحمه الله في نونيته، يقول: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: قيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فالأول الذي هو إيش؟ الذي قام بنفسه. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه. الثاني يقول: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه. الثاني لذلك يقول الله عز وجل في سورة الروم الآية 25: ومن آياته، من علامة أن الله عز وجل واحد أحد سبحانه، أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا تستطيع السماوات والأرض أن تقوم بذاتها، لابد أن يصلحها القيوم. قال قتادة: القيوم القائم بتدبير خلقه. وعن الربيع: القيوم قيم، قيم سبحانه كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه. كذلك يقول الإمام الطبري: القيوم القائم برزق خلقه وحفظه سبحانه. وقد وردت عدة نصوص في القرآن الكريم تدل على أن قيام الموجودات، كل الموجودات، وبقائها وحفظها بأمر الله سبحانه، ولا قوام لها بدونه. ومن تلك النصوص مثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الملك الآية 19 وما بعدها: أولم يروا، تروا بأعينكم الطير فوقهم صافات، من الذي أصبح الطير حتى يصف جناحه في السماء؟ القيوم سبحانه وتعالى. ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه. وكما قال سبحانه أيضا في سورة ياسين الآية 38 وما بعدها، يقول الله عز وجل عن تقديره للشمس والقمر والليل والنهار، وأنه سبحانه يحمل الناس في الفلك المشحون وينقذهم من الغرق، لأنه القيوم يصلح شأنهم، يقوم على أمرهم سبحانه وتعالى. يقول: والشمس تجري لمستقر لها. من الذي يصلح هذه الشمس ويجعل حرارتها كما هي الآن ويجعل مكانها كما هي الآن؟ من الذي يقوم عليها ويصلحها؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لنا أن تدرك القمر لأن الله عز وجل يصلحها، كيف تصطدم الشمس بالقمر إلا عندما يشاء الله سبحانه؟ للشمس ينبغي لنا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. من الذي قام بهذا الأمر سبحانه وتعالى؟
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فمن يمسك الطير في جو السماء، ومن يأمر الشمس بالجري لمستقر لها، ومن يقدر منازل القمر، ومن يمنع الشمس عن الاجتماع مع القمر، ومن يحجز الليل عن المجيء قبل انقضاء النهار، ومن يوقف النهار من الطلوع قبل انصرام الليل، ومن يحفظ ركاب السفن وسط الموجات البحر التي هي كالجبال، إنه هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن ذلك أيضا من هذه الآيات التي تبين أن ما من شيء إلا وهو يحتاج إلى القيوم سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل والأرض بأمره، كما قال سبحانه في سورة الروم الآية 25: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كذلك قال سبحانه: ولئن زالت هذه السماوات والأرض، إن زالت، كما قال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كذلك قال سبحانه كما في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وكما قال سبحانه أيضا كما في سورة الأنبياء: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من الذي يمنعكم ويحفظكم، من الذي يمنعكم بالليل والنهار من الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يأخذكم، ومن الذي يكلأكم ويحفظكم ويرعاكم إلا الله سبحانه وتعالى، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لذلك إذا علمت أن الله عز وجل هو القيوم، هذا يستلزم وهذا يتضمن كمال غناه وكمال قدرته وكمال حياته وكمال علمه وكمال سمعه وكمال بصره وكمال عزته وكمال جبروته وكمال عظمته. وهذا هو سر أن هذين الاسمين ذكر في آية هي أعظم آية في القرآن، لأن هذين الاسمين يتضمن كل أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. فالحي يتضمن كل أسماء وصفات الله عز وجل الذاتية، يتضمن كل أسماء وصفات الله عز وجل الفعلية. وصفات الله عز وجل إما أن تكون ذاتية كاليد مثلا والقدم والساق والعينين، كل ذلك ثابت، صفات ذاتية لله عز وجل. وإما أن تكون صفات فعلية تتعدى للبشر، هذه الصفات الذاتية والفعلية لا تخرج عن هذين الاسمين الحي سبحانه وتعالى القيوم. وهذا هو سر اقتران هذين الاسمين معا، وأنهما من دعي به أجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سئل به أعطي. وهذا هو مجمل ما ذكره العلماء في مسألة عظم شأن هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة كما ذكر العلماء أوائل النوم، الغفلة كما يقال. فالله عز وجل القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال الإمام الطبري في تفسير معنى قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: لا يغيره ما يغير غيره. فإنك أنت إن سهرت لابد في وقت من الأوقات أن تأتيك السنة. الله عز وجل مهما كانت عز وجل القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال الإمام الطبري في تفسير معنى قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: لا يغيره ما يغير غيره. فإن سهرت لابد في وقت من الأوقات أن تأتيك السنة. الله عز وجل مهما كانت حياته فإنه لا تأخذه السنة، لا يتعب، فإنه سبحانه وتعالى حي أبدا، لا تأخذه السنة ولا النوم، ولا يزيله عما لم يزل عليه سبحانه وتعالى، فإن غيره تنقله الأحوال، ولكن الله عز وجل لا يتغير سبحانه وتعالى، بل هو الدائم على كل حال، على حاله. والقيوم على جميع الأنام، لو نام كان مغلوبا مقهورا. أنت تنام لأنك تغلب وتقهر، تقهر بهذا النوع. سنة الله عز وجل، وخلق الإنسان ضعيفا، ولا الله عز وجل لو نام أو أخذته السنة لكان ضعيفا وكان يعجز وكان مغلوب ويقهر، ولكن الله عز وجل منزه عن ذلك، لأن النوم غالب النائم، لأن النوم غالب النائم وقهره. ولو وسن، لو وسن الله عز وجل لكانت السماوات والأرض وما فيهما دكا، لأن قيام جل. قال موسى اتقوا الله، فناداه ربه عز وجل فقال يا موسى سألوك هل ينام ربك، فخذ فقم الليلة. فلما ذهب من الليل ثلث نعس، يعني أخذته ليش السنة، فوقع لركبتيه ولا زال الزجاجتان في يديه، ثم انتعش يعني أفاق فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال الله عز وجل يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان، أو هلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله عز وجل على نبيه آية الكرسي. وهذا الأثر كان ذكره الإمام ابن كثير، وهي من يعني من الروايات الإسرائيلية التي لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن فيها ما يؤيد صريح القرآن وصريح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علمنا أن الله عز وجل هو الحي القيوم فلا بد أن يؤثر ذلك في قلوبنا، وهذا هو الركن الثالث، ثمار الإيمان بأن الله هو الحي. إذا علمت أن الله الحي، ما الذي يجب عليك أن تفعله؟ أولا أن تدعو الله عز وجل بهذا الاسم، كما ثبت عن ابن عباس أن الحديث تقدم معنا في الحديث المتفق عليه، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد ورد عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم السور الثلاث، البقرة وآل عمران وطه، وهي السور الثلاث التي ذكر فيها الحي القيوم. فأول ثمرة أن تدعو الله عز وجل باسمه الحي، ولا ينبغي عليك أن تدعوه كما يفعل بعض الصوفية المبتدعة الذين يقولون حي حي ثم يخشى عليهم، ولكنك تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرة الثانية، إذا علمت أن الله عز وجل هو الحي، أن تعلم وأن تستدل بهذا الاسم على أنه سبحانه الإله الحق وما سواه إلوهيته باطلة. فطالما أنه الحي سبحانه وتعالى فلا بد أن يعبد، فمن كملت حياته لا بد أن يعبد، أما من يموت فلا ينبغي أبدا أن تعبده، ولا ينبغي أبدا أن تنقاد لأمره إذا كان مخالفا لأمر الله. فالله عز وجل هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى، ويعبد أبدا. إياك أن تتخلف عن عبادة الحي سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى قد ذكر اسم الحي بعد أن قال الله لا إله إلا هو، كلمة التوحيد وكلمة العبادة. كذلك إذا علمت أن الله عز وجل هو الحي ينبغي أن تعبده وتؤلهه عز وجل. ولذا استدل إبراهيم عليه السلام على ربوبية الله وعلى ألوهيته بالحياة وبالقيومية، كما قال تعالى وكذلك كما في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يجادل قومه يعني يحاجج قومه، فكأنه يقول لهم هذا الكوكب هو ربي. فلما أفل، ما معنى أفل؟ يعني أنه لا يحيى أبدا، لابد أن يغيب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لذلك يقول ابن كثير في قول تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وسطر رأى كوكبا أي نجما قال هذا ربي، فلما أفل أيغار قال قتادة علم أن ربه دائم لا يزول. قال قتادة علم أن ربه دائم لا يزول. فهذا الكوكب يغيب عن هذه الخلائق، فمن ذا الذي يرعاها إذن؟ ومن ذا يدبر أمرها إذا كان الرب يغيب؟ لا، إنه ليس ربا، فالرب لا يغيب سبحانه وتعالى. فهكذا استدل إبراهيم عليه السلام على ألوهية وربوبية الله، أنه حي لا يغيب، ليس كالنجم وليس كالقمر وليس كالشمس التي تغيب. كذلك استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لحي، وأنه لا ينبغي أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه خير البشر. لذلك فإنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في موت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر خرج وعمر أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، وقد ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى ما تحملتني رجلي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعت ذلك من أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يستدل على موت البشر بأن الله عز وجل حي لا يموت، وأن الله سبحانه وتعالى طالما أنه حي فلا بد أن يعبد. فإذا علمت أن الله هو الحي لا بد أن تعبده، ولا بد أن تخلص له العبادة وأن تعبده على وفق ما أراد سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة، إذا علمت أن الله عز وجل هو الحي فلا بد أن تتوكل عليه، تتوكل على من كانت له الحياة الدائمة الكاملة، فهو الحقيق أن يعتمد عليه سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإيمانك بهذا الاسم لله عز وجل الحي يورثك توكلا، فإن من يتوكل على مخلوق يوشك هذا المخلوق أن يموت فلا يحصل لك مرادك. وإذا توكلت على الله عز وجل هل الله يموت؟ فلا بد أن يحصل مرادك. فإذا توكلت على البشر فإنهم يفنون ويحتريهم النقص والعيب والموت، ولكن الله عز وجل لا يموت. فإذا توكلت عليه فإن الله عز وجل يجيرك ويعينك. الثمرة الرابعة، إذا علمت أن الله الحي أن تقسم بحياته، ولا تقسم بحياتك ولا تقسم بعمرك ولا بعمر أحد من البشر، ولا تقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تقسم إلا بحياة الله عز وجل، فهي أعظم حياة. لذلك فإنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقسموا الله، كما ثبت ذلك في حديث عائشة الطويل، والحديث متفق عليه، وأقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر. كذلك إذا علمت أن الله هو الحي، الثمرة الخامسة، أن تأخذ بأسباب الحياة الحقيقية. أنت الآن حي أم لا؟ حياتك هذه يعتريها موت أم لا؟ أين الحياة الحقيقية في البشر يوم القيامة؟ إذا دخلت الجنة خالدين فيها أبدا لا تموت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يأتي بالحياة، يأتي بالموت، يأتي بالموت في صورة كبش فيذبحه، فيقول لأهل النار خلود بلا موت، ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت. فإذا أردت، إذا أمنت بأن الله حي حرصت على الحياة الحقيقية لكي لا تندم على حياتك وتقول كما قال في من حكى الله عز وجل عنهم يا ليتني قدمت لحياتي. يعلم أن الحياة الحقيقية هي يوم القيامة، فيندم على ما قصر فيما مضى، ويندم على الطاعات التي لم يأتيها. فإذا علمت أن الله هو الحي لا بد أن تحرص على الحياة مع الحي سبحانه وتعالى، تجاوره في جنة الفردوس عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك يقول العلماء في تفسير هذه الآية كما قال البخاري: استجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. وقال قتادة: لما يحييكم قال هو هذا القرآن، يحييكم فيه النجاة والبقاء والحياة. وقال السدي: لما يحييكم يعني الإسلام، فإن الإسلام يحييكم والقرآن يحييكم، كما قال ابن القيم رحمه الله أيضا في هذه الآية، أن هذه الآية تضمنت أمورا، أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تحيا الحياة الحقة استجب لله والرسول، أطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعمل العمل الصالح كما قال سبحانه: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيش؟ طيبة. هذه الحياة الحقيقية. إذا أردت أن تحيا الحياة الحقيقية فلا بد أن تؤمن بالله ورسوله وتعمل صالحا. كذلك إذا أردت أن تحيا الحياة الحقيقية، إذا كنت تؤمن بالحي سبحانه وتعالى، فلا بد أن تبادر وتسارع لأسباب الشهادة، فإن الشهيد لا يموت، إذا لا يموت أبدا، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن إسحاق وعروة بن الزبير: لما يحييكم يعني للجهاد الذي أعزكم الله عز وجل به. وكذلك كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال ابن كثير: يخبر الله عز وجل أن الشهداء في برزخهم يعني في القبر أحياء يرزقون، أن الشهداء في برزخهم في قبرهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ يسأل الشهداء هؤلاء، يسألهم، يقول لهم: ماذا تبغون؟ ماذا تريدون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق. ثم عاد عليهم بمثل هذا، يعني عاد عليهم يطلع عليهم فيقول لهم: ماذا تريدون؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، يعني علموا أن الله عز وجل سيسألهم ولا بد أن يطلبوا شيئا، قالوا: ما الذي يتمناه الشهيد يوم القيامة؟ قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى. فيقول رب جل جلاله: إني كتبت أن لا يرجعون. فإذا كنت لن ترجع لهذه الحياة، هل ترضى لنفسك أن تمكث في النار أبدا أم تمكث في الجنة أبدا؟ إذا آمنت بأن الله الحي فلابد أن تجاوره في الجنة وتأخذ بأسباب الحياة الحقيقية أن تموت في سبيل الله سبحانه. كذلك إذا أردت أن تأخذ بأسباب الحياة الحقيقية لابد من أن تعمل وتجتهد لدخول الجنة، كما قال سبحانه وتعالى في هذا الرجل الذي قصر، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وعن محمد بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا استمع إلى قيمة هذه الحياة بالنسبة للحياة الآخرة، لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله، لو أنك من يوم أن ولدت إلى أن تموت، قال عز وجل: كيف وجهك في الأرض خر على وجهك؟ لو إنك من ساعة ما تولدت لحد ما تموت ساجد طاعة لله لحقره يوم القيامة، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب، ولود أن يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب.
فكم سجدت لله سبحانه وتعالى، كم أطلت في سجودك وركوعك وقيامك. كذلك تقدم معنا في الحديث أنه جاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا، وأشار بيده إلى الدنيا. فإن أهل النار، أهل النار إما أن يكونوا من أهل التوحيد أو يكونوا من أهل إيش؟ ها؟ أو يكونوا من أهل إيه؟ يعني أهل التوحيد ممكن يدخلوا النار؟ طبعا لازم بعض أهل التوحيد يخشوا النار. هم من الوعيد اللي للزنا والزواني ولشريب الخمر هيروح فين؟ لازم بعض أهل التوحيد مش كلهم، اللي حيموت على التوحيد وهو مذنب ومقصر هو تحت خطر الإيه؟ ها؟ خطر المش... إن شاء عذبه وإن شاء، لكن لابد إن البعض يعذب عشان تتحقق النصوص الوعيد، ولا لا؟ مش كده؟ إذا أراد الله عز وجل أن يخرجك، نعوذ بالله عز وجل أن ندخل النار، لكن إذا أراد الله عز وجل كرامة لأهل التوحيد من أهل النار ماذا سيفعل بهم؟ ثبت أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا، فيخرجون فيخرجون منها. يخرجوا من النار شكلهم عامل ازاي؟ ها تخيل لما واحد قاعد في النار، نار جهنم 50,000 سنة مثلا، 50,000 سنة ده اقل حاجة، ده 50,000 سنة ده الموقف قبل ما يخش النار، فبالك النار هيقعد فيها قد ايه؟ فيخرجون منها حمما، يخرجون منها ايه؟ حمما. ينفع يدخل الجنة هو كده؟ قد انتحشوا. ماذا يفعل الله عز وجل بهم؟ فيلقون في نهر الحياة، لأنه الحي سبحانه وتعالى لا يجاوره إنسان شبه ميت فحمة، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ لما تبقى الحبة طالعة على شط النهر أو من النهر تخرج عاملة إزاي؟ مية تجعلها تلتوي. كذلك الإنسان الموحد ليدخل النار سيخرج لابد أولا أن يغمس في نهر الإيش؟ لأنه الحي سبحانه وتعالى. لا يدخل جنته إلا من كان حريصا على الحياة الحقيقية. العنصر الرابع أو الركن الرابع، إذا علمت يوم فلابد أن يؤثر ذلك في قلبك. فما هو الأثر الذي ينبغي أن يكون في قلبك وفي روحك وفي جسدك عندما تعلم أن الله القيوم؟ ايضا لابد ان تدعو الله به، اللهم لك الحمد انت ايش؟ قيم السماوات والارض ومن فيهن، اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض، وفي لفظ مسلم انت قيام السماوات والارض. ثانيا اذا علمت ان الله هو القيوم ان تتدبر ملكوت الله عز وجل وبقاؤه بالقيومية سبحانه، ان تشهد مشهد القيومية كما قال ابن القيم اذا رأيت السماء بغير عمد، واذا رأيت الشمس والقمر ودورانهما والأرض والأفلاك والأجرام، إذا رأيت الأشجار على اختلاف أشكالها وألوانها والدواب مع اختلاف أحجامها وأصنافها، إذا رأيت البحار وكثرة قطراته، وإذا رأيت البر وكثرة حبات رماله، وإذا نظرت في بدنك فرأيت ما رأيت من الأمر فعلا أنه لا قيام لمثقال ذرة من ذلك كله إلا بالله عز وجل. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية كما قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وكما قال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الثمرة الثانية إذا علمت أن الله القيوم ألا تجعل له شركاء، فمن كمال التعبد باسم الله القيوم ألا تجعل له شركاء. لذلك يقول الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى زيه زي غيره. لذلك يقول الله عز وجل بعد هذه الجملة قال إيه؟ وجعلوا لله شركاء. بعد أن يقوم على كل نفس بما كسبت تجعل له شركاء، أي بما عملت من خير من وشر، وهو الله عز وجل كمن ليس كذلك لا يستوون. فكيف تجعلون للقيوم وللقائم على كل نفس ضرا ولا نفعا؟ كذلك من علم أن الله القيوم أثر ذلك فيه، وهي الثمرة الرابعة، وهو أن يستعن بالقيوم. فما دام لا قيام لك إلا بالله القيوم، وما دام وجودك ابتداء ودوام وجودك وتدبير شؤونك بقيوميته سبحانه، فمن كمال تعبدك بهذا الاسم القيوم أن تستغني به عن من سواه وتلجأ إليه دون غيره. فسؤالك لله واستعانتك بالله القائم على كل شؤونك. الثمرة الخامسة، إذا علمت أن الله القيوم أن تخاف منه وحده وأن ترجوه وحده. فالله عز وجل يتعبدك بهذا الاسم ألا تخشى إلا الله، وأن تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الثمرة السادسة، إذا علمت أن الله عز وجل هو القيوم أن ترضى بقضائه. فمن تعبدك بهذا الاسم ألا تحزن على شيء فاتك ولا تفرحن بما أتاك، فإنه كله بتدبير القيوم سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الثمرة السابعة والأخيرة التي نذكرها، إذا آمنت أن الله القيوم أن تقوم بالقسط. ومعنى أن تقوم بالقسط يعني تقوم بالعدل، فإن الله عز وجل يحب ذلك. فالله عز وجل قائما بالقسط ويحب منك أيضا أن تقوم بالقسط. لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. عندما تحكم بين الناس وتقوم على الناس قم عليهم بالقسط، اعدل فيهم، لا تقصر. إذا كنت قائما على مسجد فلا تقصر في حقه، قائما على دعوة على زوجة فلا تقصر في حقها، قائما على ولد، قائما على كفالة فلا تقصر في شيء كلفك الله عز وجل أن تقوم به. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فإن كنت رجلا فقد جعل الله لك على النساء قواما، فقم عليهم بالقسط، فقم بحقهن على ما أراده الله، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خامسا، فضل آية الكرسي التي ذكر الله عز وجل في هذين الاسمين. فمنها أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت عند مسلم الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله حي القيوم. عرفها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني تهنأ بالعلم أبا المنذر. كذلك آية الكرسي فيها اسم الله عز وجل الأعظم، سواء كان الحي القيوم أم لفظ الجلالة. كذلك آية الكرسي من قرأها يبتعد الشيطان عن قارئها، من قرأ آية الكرسي يبتعد عنه الشيطان. وتقدم معنا كثيرا حديث أبي هريرة في الصحيح عندما قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحتو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال فحكى ما حدث مع الشيطان أو مع هذا الرجل أمسك به، فقال خلي سبيلي وأعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بها. فعلمه آية الكرسي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال له لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذلك شيطان. كذلك من فضل آية الكرسي أن من قرأ آية الكرسي في بيت تبعد الشيطان عنه ولا يضره أحد من الناس. كذلك من قرأ آية الكرسي في صباحه ومسائه لا يقربه شيطان حتى يصبح ولا يقربه شيطان حتى يمسي. كذلك من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لا يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. فمن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. سادسا وأخيرا أن نقف على أو عند بعض معاني آية الكرسي بما يتناسب مع اسم الحي القيوم على عجالة. فالله عز وجل ابتدأ هذه الآية بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، والمعنى أنه لا يغفل عن تدبير الخلق، لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل، فهو سبحانه قيم على كل شيء فلا يمكن أن يغفل عن تدبيرهم. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم كالتأكيد لبيان كونه تعالى قائما بالقسط، وهو كما يقال لمن ضيع وأهمل إنك لوسنان النائم. ثم إنه تعالى لما بمعنى كونه قائما بذاته مقوما لغيره رتب عليه حكما، وهو قوله له ما في السماوات وما في الأرض، لأنه لما كان كل ما سواه إنما قام بقيومية الله عز وجل، وإنما يحصل وجوده بتقويمه وتكوينه وتخليقه منه سبحانه وتعالى، فلزم أن يكون كل ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى. فلما ثبت ذلك ثبت أن الملك والمالك لكل، أنه الملك والمالك لما سواه، ثبت ذلك وثبت أنه يحكمهم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فطالما أن كل ما في السماوات وما في الأرض له فلا يستطيع أحد أن يشفع ولن يستطيع أحد أن يتقدم إلا بإذنه كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم لما بين أنه مالكا سبحانه وتعالى ومليك لا يكون لغيره أن يتصرف، فإنه يستلزم من ذلك أنه عالما بكل شيء، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن كل ما عدا الله جاهل بكل شيء إلا ما علمهم الله، لذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلما بين أنه يعلم كل شيء بين أنه وسع علمه كل شيء، فقال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يتعب من حفظهما لأنه القيوم سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، فلا يحتاج إلى غيره في أمر من الأمور، فهو عال عنهم، عال علو الذات وعلو الغلبة وعلو القهر وعلو العظمة وعلو الجلال والقدرة والسلطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.